بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى في هذه الآية المباركة يأمر المسلمين بأن تكون منهم أمة أو جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تعالى يصف هؤلاء الداعين إلى الخير والناهين عن المنكر والآمرين بالمعروف بأنهم هم المفلحون، يعني حصر الفلاح بهؤلاء فقط. طبعا إذا أردنا أن نتوقف عند هذه الآية المباركة، أولا ولتكن، اللام لام الأمر، لم يحدد من هي هذه الأمة ولم يحدد مواصفات هذه الأمة ولا حدودها ولا قال ولتكن منكم أمة فقط، يعني لابد أن يوجد من هو آمر بالمعروف وناه عن المنكر. وهذا تدل عليه روايات كثيرة بأنه هذا الحكم وهذه الشعيرة لا ينبغي أن تعطل، لا ينبغي أن تتوقف بحال من الأحوال، بوضع من الأوضاع، بأي كيفية من الكيفيات، لابد أن يكون هناك من يتصدى إليها. التعبير ولتكن ما قال ولتأمروا بالمعروف، قال ولتكن منكم أمة، يبقى يكون في ناس شغلتهم وعملتهم هكذا تشعر كأنه لأنه فعل الكينونة كما تعرفون، على ما يدل فعل الكينونة؟
على المكتوبة بلغ الزمان من أول فليكن
حاله، على الاستقرار، على الثبات. ثانيا منكم، من هذه بحسب الظاهر هل هي من تبعيضية أم أنها من لغير التبعيض؟ قد يقال بأن من هذه تبعيضية، أولا لأن هذا هو الذي فهمه الفقهاء، ثانيا لأن هذا هو الموجود في الأخبار التي علقت على هذه الآية شرحا وتفسيرا أو بيانا للمصادق. الاحتمالات الأخرى أن يكون المراد من الآية كما ذهب إليه الزجاج، ماذا؟ قال من هذه بيانية، ومعنى الآية وليكن جميعكم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن فقط دخلت لتتحدث مع المخاطبين، هكذا تقول أيها المخاطبون ولتكن منكم أمة. ما هو المقصود؟ هو المقصود أن طالما لم يحدد أمة بعينها يعني ولتكونوا كذلك، ولكن لأنه أنا عم بحكي معك يا سيد، مع الشيخ محمود دون الإخوان مثلا، إيش عم أقول؟ ولتكن منكم أمة، لأنك أنت المخاطب معي، فأنا خصصتك بالخطاب لأجل ماذا؟ لأنك مخاطبي، لا لأنك المقصود فقط وفقط. واضح؟ نعم. ولكن إنصافا هذا بعيد، لأن الأصل بمن أن تكون للتبعيض. نعم هك على ما ذكر. وثانيا عندما يقول ولتكن منكم أمة، يعني أيها المسلمون لتكن منكم جماعة، هذا واضح وظاهر في أنه يريد لا كل الناس تنشغل في ذلك، بل بعض الناس ينشغلون بذلك.
أما واشتهر الأوطان
كمحظور
من الأوطان،
صحيح هذا عام شامل للجميع، بكون في قرين يعني. طبعا أمة، لفظة أمة أصلها أم يأم أما فهي أمة، أما يعني تصدى لجماعة الناس مثلا، يدعون إلى الخير. طيب ما هو الخير؟ بعضهم قال الدين، بعضهم قال المثل الخلقية. حسب الظاهر الخير هو أعم من هذه، الخير هو الأمر الحسن شرعا أو عقلا. إيش تبقى تقيد للخير يعني؟ ويأمرون بالمعروف، هذه ويأمرون بالمعروف يعني المطلوب منهم الأمران، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، أو لا الدعوة إلى الخير المراد منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا تستظهرون؟
عادة الخيرية، بما أنت ذكرت أول شيء بشكل عام أنه أن الخيرية مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده تكون عم تبين كيف ندعو إلى الخير بالأمر بالمعروف.
ألا يمكن أن تقول من باب عطف الخاص على العام، يعني يدعون إلى الخير عنوان عام، والعنوان الخاص والمهم والحساس في الدعوة إلى الخير هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يمكن أن تكون هكذا أيضا. مغايرة، بكون من باب عطف الخاص إلى العام، حافظين على المغايرة ما في أي مشكلة. نعم
بصير المعنى يعني بعض الشيء غير الخير غير الأمر المعروف والنهي عن المنكر بصير عطف الخاص
يدعو إليه. إيه يعني الخير عنوان عام
مثلا يشمل المستحبات،
يشمل كل شيء واجب ومستحب، ومثلا النهي عن المحرام والمكروه، كل شيء كل شيء كل شيء. دعوة إلى الخير، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الدعوة غير الأمر، دعوة غير الأمر والنهي، الأمر والنهي لا يكون عادة إلا بالقول، الدعوة قد تكون بالفعل. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نعم. وأولئك هم المفلحون، فيها كم تأكيد؟ ثلاثة. أولئك اسم الإشارة، وهم ضمير الفاصل، والإتيان بالمفلحون اسم الفاعل، هذا يدل على استمرار التلبس. فالله تعالى حصر الفلاح بهم، وهذه مزية عظيمة. يبقى عندنا شيء، أن الظاهر من هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي أو واجب عيني؟
كفائي.
لما نستظهر منه التبعيض يظهر منه الكفائية بطبيعة الحال. أما اتفضل.
لما تستظهر من الطبعي
هل
معنى في قرار تعيين الاحتمال
الأول؟ هو لا مثل شو؟
يخاف العرف، وعلى أي أساس عرف مثلا بدل خاص الخطاب الشرعي نزل لجميع المسلمين. أنا عم
بفكر
في كيف
هم بدي
يقول عم بخاطب مثلا مجموعة من
هيدي،
هم مجموعة من المسلمين.
نعم، هو يخاطب الجميع، يخاطب الجميع بأن يكون منهم أمة، يعني كل المجتمع، هذا معنى الواجب الكفاية أصلا، كل المجتمع مطالب أن يكون فيه مجموعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل المجتمع مخاطب أن يكون فيه مجموعة يجاهدون في سبيل الله، كل المجتمع مخاطب أن يكون فيه مجموعة يتعلمون ويعلمون بهذه مثل المراد. أما المصنف في الكتاب فبدأ بأنه تارة ننظر إلى الإسلام والمجتمع الإسلامي بنظرة مجتمعية، وأخرى ننظر بنظرة فردية. فإذا نظرنا بمجرة اجتماعية أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وهكذا، ويمكن أن ننظر إليه بنظرة فردانية. شو نجي نقول؟ نجي نقول السيد لحاله، الشيخ محمود لحاله، أنا لحاله، أنت لحاله، كل واحد له بمفرده ولوحده. هذه النظرة الأولى، النظرة المجتمعية، ترى فيها بأنه لما تعيش كمجتمع تحتاج بشكل دائم إلى ما يقوم، إلى ما يصلح، إلى ما يؤمن ويؤهل ويسهل ماذا؟ عملك، ويقوم عملك. وأن هذا المجتمع عندما يتوسع، عندما يكبر، تحتاج إلى ما يقومه، إلى ما يحول دون انحرافه، إلى ما يحول دون وقوعه في الأخطار الفكرية العقدية السلوكية العملية كل شيء. ومن هنا تأتي فريضة وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الباب، لا من باب آخر ولا من واد آخر. واضح إن شاء الله؟ إحنا ما ننظر للمجتمع الإسلامي دائما بنظرة ماذا؟ بنظرة فردية سطحية حتى نستغرب هذه المعاني، لا، وإنما ننظر إليه بنظرة مجموعية، بنظرة اجتماعية، بنظرة عامة، بنظرة شاملة، فلا نعود نستغرب هكذا خطاب، بالعكس يكون هذا الخطاب خطاب في الإطار الطبيعي العقلائي. هل الآن أنت في أي مؤسسة حتى تستمر ماذا يجعل عندك؟ يجعل عندك جهاز رقابة وتفتيش. طب أنت في المجتمع ما حتقدر تعمل جهاز رقابة وتفتيش، تعمل جهاز ضامن. هو شو فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنه الشيخ أحمد إذا شفني غلطت بقومني، سيد إذا شفني غلطت بقومني، شيخ زين و بهذه الطريقة. الكلام بينهم وقع في كون من تبعيدية أو بيانية، وأنه هل المطلوب أن بعض الأمة يدعون، وأم أن المطلوب أن كل الأمة من المطلوب منها أن تأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر؟ نعم، يعني كل الأمة حالها هو أنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. المشهور أن الأمر بالمعروف فقهيا يعني واجب عام أو واجب خاص؟ واجب عام بسائر المسلمين. قد يقال حينئذ معنى التبعيد أنه واجب خاص، وهذا يتنافى مع هذا الموجود فقهيا، وعلى هذا الأساس ماذا؟ يضعفون احتمال التبعيدية ويقوون احتمال البيانية. طبعا هذا يمكن الإجابة عنه. أولا غير اللي ذكر المصنف أنه صح أشار إلى مجموعة، ولكنها مجموعة معينة أو غير معينة؟ غير معينة، لا يفيد هذا. هذا وإن كانت تبعيضية ولكن فائدتها فائدة الشمول، لأنها لم تعين المجموعة المطلوب منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المسلمين يعني لا تنافي
الكفاية. نعم. ثانيا أن استعمال كلمة من بالبيانية هذا استعمال حادث ليس معهودا سابقا حتى تحمل عليه الآية القرآنية. الصحيح والأولى أن يقال في المقام أن من تبعيضية، وإرادة التبعيد منها لا يتنافى مع ما ذهب إليه الفقهاء من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ليه؟ لأننا عندما نقول واجب فنقول هو وجوب ثابت على كل فرد فرد، ويمكن أن نقول وجوب ثابت على الجماعة بما هي جماعة. لاحظتم؟ هذه الآية إذا كانت مخاطبة للجماعة بما هي جماعة فكأنها تقول للدولة الإسلامية، للحكومة الإسلامية، للمجتمع المسلم في قرية، في مدينة إذا ما في دولة إسلامية، أنه من المفروض أن يكون من بينكم جماعة يأمرون ينهم. شو بصير عندنا؟ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جماعة يأمرون ينهون، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. ما كانوا يستعملوا، عم يقول هذا استعمال حادث، استعمالها بمعنى البيانية. طبعا يا أخوان هنا في ختام المطلب توجد شبهة أثارها المصنف وأجاب عنها، أما الشبهة هي موجودة بأذهان الناس حتى، أنه يخي عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذي عليكم أنفسكم. أصلا نحن نسمعها كثير حتى الناس العاديين، عليكم أنفسكم خلص ما خص، كل عنزي معلق بكرعوبها وما إلي علاقة بهذه الطريقة. وقد يقال بأن هذه الآية منافية، ولتكن أمة ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، كيف نعالج؟ يهدي من يشاء، كيف نعالج، كيف نوفق؟ المعالجة بأن المراد من الآية عليكم أنفسكم، إما أنهم لو أمرت غيرك، يعني على قاعدة لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يا جماعة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هكلان هم الأمة، بده أبو لهب وأبو جاهل هول هول يصيروا مؤمنين، بده اليهود والنصارى اللي كانوا بزمانه يصيروا مؤمنين، بده المنافقين يصيروا مؤمنين بهذه الطريقة. فالإنسان المؤمن في جملة من الأحيان لحبه للخير، لحبه للآخرين، شو بده؟ بده كل الناس تصير مؤمن. الله يقول له ما عليك أن تؤدي وظيفتك، أمر بالمعروف، وبعد ذلك عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. واضح؟ هذا احتمال. الاحتمال الآخر، التفتوا أن الإنسان في جملة من الأحيان قد يتأثر. شو بيجي بيعمل مثلا؟ مرة في واحد لحواليه بضله فبيتضايق، مرة في واحد لحواليه بضله فبضمه، بقول ما زال الكل ما سمع كلمة الدين، يعني يا أخي هالدين في مشكلة، أنا ما عارف بدي أسمع منه، إذا بي ما سمع، أمي ما سمعت، وخي ما سمع، فأني ما عارف بدي أسمع. واضح كيف المعنى الآخر؟ الأرجح في معنى هذه الآية، آية سورة المائدة، سورة اللي يعني نحكي عنها عليكم أنفسكم، آية المائدة، الأرجح فيها هو الاحتمال الأول، ويكون المراد منها بهذا المعنى: يا أيها المؤمنون لا تهلكوا أنفسكم في سبيل إنقاذ الغير، ولا تشتغلوا بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم. أنتم المطلوب منكم تجاه الغير أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، وبعد هذا وقبل هذا وأثناء هذا فلتنشغلوا بأنفسكم، الشديد من غلب نفسه. المطلوب منك ماذا كمؤمن؟ أن تهتم بنفسك، أن تعير الاهتمام والانتباه إلى إصلاح نفسك وتقويم نفسك والاهتمام والعناية بشؤون نفسك ووضعية ضلالك وهدايتك تجاه الآخرين، تقوم بوظيفتك وكفى.
أرشدنا بعبارة ثانية، الهداية مخصصة لله سبحانه وتعالى، أنت عليك الأمر وتهدئة الطريق.
إيه طبعا، هو عليك الهداية بمعنى أسباب الهداية، يعني أنت احرص على وجود أسباب الهداية بين يديك فقط وفقط. واضح إن شاء الله. هذا تمام ما بينه المصنف في هذه الآية. المطلب التالي مطلب مهم، وهو مطلب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا في الآيات القرآنية ما عندنا نحن مراتب الإنكار القلبي واللساني واليدي، الفقهاء ذكروا ذلك. طيب ما هو الوجه في هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء؟ يقول: أما المرتبة الأولى وهي القلب، يقول هذا مقتضى الإيمان، من لوازم الإيمان أن المؤمن يحب الخير، يحب المعروف، يبغض المنكر. فالمؤمن ينزعج عندما يرى منكرا وينشرح عندما يرى معروفا. في المرتبة الأولى ما بدها استدلال، مؤمن طبيعة الإنسان المؤمن. المرتبة الثانية والثالثة هما بالأخير من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن نحن القصة وين؟ القصة أنه هذا الترتيب ساعتها بدنا نجي، أنه تبدأ بهذه دون تلك، دون هذه دون تلك. الجواب أنه إذا راجعنا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد بأن ما يفهم من تمام النصوص أن الغرض في الخارج هو تحقيق المعروف وإعدام المنكر. فإذا فرضنا أن الغرض هو تحقيق المعروف في الخارج وإعدام المنكر من الخارج، فما الذي يناسب؟ الذي يناسب حينئذ أنه إذا كنت قادرا على إعدام المنكر وتحقيق المعروف بالمرتبة الأخف وهي الانزجار النفسي القلبي أو اللساني، فلا تصل النوبة إلى المرتبة التي بعدها وهي اليد والبسط بالمعنى العراقي
الضرب.
نعم، يعني أنت بعبارة تانية، إذا أنت هدفك جيبها الكباية وقادر جيبها الكباية بلا ما تقوم توقف، بتقوم توقف وتجيبها، فكرة من هذا
الخطير.
إذا بيرد عليك أنا بس أنك تعبس بوجهه، أعبس بوجهه، من ما هو المجوز والواجب في أن تنتقل إلى الضرب وتنتقل إلى اللسان ما دام بيمشي الحال بالعبوس. الأمر الثاني إيه؟ الأمر الثاني هو التمسك بقانون مستفاد من قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا شو بطعمك؟ هذا يفيدك الحكمة، والحكمة ماذا تفيدك؟ التدريج، والتدريج يقتضي وجود مراتب. واضح إن شاء الله. طبعا بالنسبة للمرتبتين الأولى والثانية لا كلام بين الفقهاء، الكلام كله بيصير بالنسبة للمرتبة الثالثة وهي مرتبة الضرب والاعتداء، تجوز لا تجوز، بدأ إذن الفقيه ما بدأ إذن الفقيه، ما هي الضابطة لها، هذه فيها كلام فقهي. المطلب الأخير الذي يشير إليه المصنف وهو مطلب مهم جدا، أن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تثير في النفس عدة تساؤلات، فتقول بأن هذه الفكرة تؤدي إلى سلب حرية الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال أنه ولا أخي سيد حر مختار، الله سبحانه وتعالى خلقه حر، يعني شو اللي على الدخل بالسيد يقول له ممنوع تعمل ومسموح تعمل، بقبل لك وبقبل لكش، مسموح ومش مسموح. ألا يشكل هذا اعتداء على الحرية الشخصية والفردية لكل إنسان؟ وين الحرية؟ من أنا حرية؟ من أزادية شق نعمة؟ ما هو الجواب؟ مصنف بجاوب جواب، نحن عم نرجع نذكر جوابين آخرين من خارج الكتاب. أما الجواب الذي يذكره المصنف فيقول: الله تعالى صحيح أنه خلق الإنسان مختارا، فالإنسان باختياره ماذا؟ يختار المعروف أو المنكر، طريق الخير أو طريق الشر. فإذا هناك حرية للإنسان بأن يختار، إما أن يكون كافرا أو يكون شاكرا، تمام؟ ولكن هل هذا يعني أنه من المسموح للإنسان أن يعمل اختياره في أي مجال حتى في المعاصي؟ نقول لا. ليه؟ لأن الحرية لها حد. الحرية حدها حكم العقل، والعقل يحكم بماذا؟ بوجوب طاعة من تجب طاعته. والله تعالى تجب طاعته بحكم العقل أم لا؟ تجب طاعته بحكم العقل. فالله إذا منع من شيء فحدود الحرية هي منع الله تعالى، بل حدود الحرية ما أدرك العقل عدم فعله، مما يستقل العقل به أو مما يحتاج إلى مقدمة شرعية.
هل الإنسان مختار؟
نعم.
إذا أقررنا وقلنا أن الإنسان مختار في أصل يكون شاكر ويكون كفور،
نعم،
بعد أن أكون مختار إلى هذا المستوى إلى هذا الحال اخترت أن أكون كفورا والعياذ بالله،
نعم،
كيف لك أنت
تشتري؟ شو نحن بنجي بنقول حينئذ بناء على ذلك؟ هذا جواب تاني، هلا حنذكره بالآخر. احنا قلنا حنذكر جوابين من خارج الكتاب، بس احنا عم نشرح جواب المصنف. مصنف اللي عم يقوله بهذه الطريقة، اللي عم يقوله أنت اختيارك شيء وإعمال اختيارك شيء آخر. يعني أنا بقول لك أنت حر اعمل اللي بدك إياه، بس مش معناته رح تقتل العالم. ليه؟ مع أنك مختار، لأن الاختيار مجال وإعمال الاختيار وتفعيل الاختيار شيء آخر. الحدود إنما تكون لا في نفس الاختيار وإنما في مدى إعمال الاختيار. عم نقول نحن المقيد لمدى إعمال الاختيار واحد من أمور: الأمر الأول ما يراه العقل محذورا، الأمر الثاني ما يراه العقلاء محذورا كما يخالف المصلحة العامة العقلائية النظم العام وما شاكل ذلك، الأمر الثالث ما يراه الشارع محذورا. هذه أمور ثلاثة تقيد لك إعمال حريتك، فأنت حر مختار ولكن لا تستطيع أن تقوم بهذا بنظر العقلاء لأنك تظلم الآخرين. بنظر العقل لأنك تتعدى على الغير وهو ظلم قبيح، بنظر الشرع لأن هذا محرم. حفظتم؟ يعني عند العقل، العقل يقول لك أنت حدود عملك، حدود اختيارك الظلم، ما لم تصل إلى الظلم. وارتكاب المعصية ظلم أو ليس بظلم؟ إذا كانت معصية اجتماعية واضح أنها ظلم للغير، إذا كانت معصية فردية هي ظلم للذات. فالحرية حدها الظلم والتعدي، هكذا يمكن أن نجيب. الشبهة الثانية التي يطرحها المصنف أنه يا مولانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيفرق الناس. هلأ السيد كل يوم ما عمل له عملي يجي يحكي أو هو يجي يحكيني، يعني ما بيزعل مني، ينفض من حولي وأنفض من حوله، بصير كل واحد عايش لحاله، فردانية محضة. فساعتها تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت كرمال تحفظ هذه البيئة وتحفظ هذا النوع، من خربته للنوع، فأنت من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خربت هذا النوع. الجواب أن هذا التصور إنما نشأ من نكتة خاطئة، وهي الظن بأن الإنسان حر بتصرفاته وفي تصرفاته كما يحب. هو حر تكوينا يا أخوان، هو يستطيع أن يفعل ما يريد، أما أن الإنسان حريته محدودة فهي التي تمنع من هذا الفهم وتحد من هذا الفهم. نعم. هذه فئتان أيضا الدعية التنافي بينهما، وأجيب عن ذلك، بين لا إكراه في الدين وبين قاتلوهم حيث فخفتموهم، لكل آية مورد. ولا أقل نذكر لكم جمعا على وجه العجالة، لا إكراه في الدين أن الدين والتدين أمر اختياري خاص غير قابل للإكراه، مو أمر باطني. يعني هل أنا بعتقد هيك والله بعتقد هيك، هذا أمر باطني، في يعني لا سمح الله اكذب عليك وقل لك أنا بعتقد هيك وأنا مش بعتقد هيك. فإذا الدين لا يكره عليه لأنه أمر باطني داخلي، مش من الأمور الظاهرية والواضحة والبينة لحتى تيجي تمنعني وإجي أمنعك. نعم، يمكن أن تكون الآية من هذا القبيل. هذا ما أجاب به المصنف. أما من خارج الكتاب فقد ذكر الشيخ المكارم حفظه الله في الأمثال في الجزء الثاني صفحة 634. طبعا يا أخوان تفسير الأمثل من التفاسير اللطيفة والمهمة جدا، ومراجعتها مفيدة جدا خاصة في الجانب التبليغي، لأن الشيخ مكثر من الأبحاث العصرية الاجتماعية حتى الأخلاقية بنفس مناسب للناس. فالمبلغ الخطيب الكذا مناسب جدا أن يراجع تفسير الأمثل. ليه؟ لأنه بداية مطلبه سهل، عبارته سهلة، وفيه كثير من الفوائد، فيه مطالب كثير لطيفة ومفيدة. الجزء الثاني صفحة 634 يقول: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطويان على تقييدات لحرية الأفراد، من باب أن الضرر الجزئي لا يعارض بالفوائد الكبيرة. هلأ أنت سيد يا خي مريض، ذهب إلى الطبيب فكتب له على دواء، هذا الدواء له ضرر جزئي ولكنه يزيل المرض من بدن السيد، يتحمله أو لا يتحمله السيد؟ يتحمله ونص. ليه؟ لأنه عند العقلاء الضرر الجزئي لا يتعارض أو لا يعارض ولا يقارن بالفوائد الكبيرة. والأمر معروف النهي عن المنكر فيه ضرر جزئي، إنه والله يا خي هذا فلان طالع ما بده يعمله المحرم الفلاني، أنت ما خليته يعمله في الخارج، ما ولكن فيه فوائد كبيرة بلحاظ المجتمع. ينطويان على تقييدات لحرية الأفراد، هذا الأول. ثانيا، مصائر البشر مرتبطة ببعضها في الحياة، مصيري ومصيرك، ما في يقول أنا مصيري لحاله ومصيرك لحاله وكل عندي معلق بكرعوبة بالتمام في حياة البشر. مصيرهم واحد، يمكن أن يكون تصرفات البعض تؤثر على تصرفات الآخرين. ثالثا، ليس التدخل في شؤون الآخرين من النتائج الحتمية لتشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حاط حدود، هو حاط حدود، من يتجاوز هذه الحدود أنا أردعه وأمنعه أو أمره أو أمره. أما من لا يتجاوز هذه الحدود ما ألفه. واضح؟ هذا الجواب الأول من خارج الكتاب. الجواب الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة عظيمة، تقام بها الفرائض وتحيا بها السنن ويحافظ بها على المجتمعات وتعمر بها الأرض. هذا واحد. اثنين، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالرواية بدلل على هذا المعنى، فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه. فالمسألة مرتبطة بمسير البشرية. ثلاثة، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من خيار الناس، من خيار الناس، قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. إذا الجواب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يرتبط بمصير البشرية، بمصير الأمة، بمصير كل جماعة، بمصير كل مجموعة من المؤمنين. فأنت هل تضحي بمصير الجميع لأجل حرية زيد من الناس؟ لا، وهذا بلحاظ المجموع لا يعد حدا من الحريات، بل مقتضى خلافة الله تعالى في الأرض أن يكون هناك جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما الجواب الأخير الذي نذكره، أن سلب الاختيار يقابل بالإكراه أو بالإلجاء، أنت الآمر بالمعروف لا أو الناهي عن المنكر لا يسلب اختيار أحد، هو يمنع من تفعيل الاختيار في الخارج بالقول أو بالفعل، هو لا يسلب اختيارك، أنت اختيارك بعده شغال، هو يؤثر عليك حتى تغير اختيارك بالدقة، يؤثر عليك حتى تغير اختيارك. غدا إن شاء الله تعالى نكمل أمر معروف والنهي عن المنكر ونذهب إلى بحث الزواج المنقطع إلى الآية صفحة 333، الزواج المؤقت. هذا المطلب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أراهن على بكرة إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ بحث، بس هذا البحث من كتاب النكاح، الزواج المؤقت، لأنه في بحث بيننا وبين العامة تفصيلي في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.